بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. خلصنا المره اللي فاتت الاصحاح الستاشر بالصوره المفرحه اللي تحول السجن الى سماء وفرح مش بس معلمنا بولس معلمنا سيلة ولكن ايضا حتى السجان والمسجونون واهل ايضا اهل بيت السجاد وايضا ليديا بائعه الارجوان وايضا الاخوه. يعني تحول المدينة كلها مدينة فيليبي إلى فرح عجيب. النهاردة في الأصحاح الـ17 في موضوعين رئيسيين، مش عايز أدخل في التفاصيل الدقيقة، لكن في بلدين مهمين أحب أتكلم عنهم. البلد الأولى وهي خروجهم أو ذهابهم بولس وسيلة ومن معه إلى مدينة تسالونيكي، والبلد الثانية ذهابهم إلى أثينا. والحقيقة الاثنين كده جايين ورا بعض والاتجاهين مختلفين تماما، ونشوف ربنا بيشتغل في بلد بطريقة وفي بلد تانية بطريقة تالتة. ربنا اشتغل في مدينة فيليبي عن طريق السجن. عن طريق الايه؟ السجن. يعني متهيألي كده كل خدمة بولس وسيلة قبل السجن في قوم، والليلة اللي قضوها في السجن دي لا تقارن بكل الخدمة اللي فاتت. ليلة كانت من السماء لكل الناس اللي في فيليبي، حتى غير المؤمنين زي المسجونين الوثنيين أيضا شهدوا ورأوا السماء بصورة أو بأخرى. النهاردة هتكلم إذا ربنا سمح في الأصحاح الـ17 من أعمال الرسل لما ذهب بولس وسيلة إلى تسالونيكي. في فيليبي قلنا دخلوا على طول على المصلاية الصغيرة اللي عاملينها اليهود عند النهر، والخدمة الرئيسية كانت في سجن فيليبي. هنا يقول إيه؟ فاجتاد في أنف في بوليس وأبولونيا وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. دي بلد فيها عدد كبير من اليهود، ومش رايحين مكان للصلاة صغير موجود على شاطئ النهر، لكن دخلوا على مجمع اليهود، لأنه حيث يوجد مجمع لليهود مع أنه رسول الأمم بولس الرسول، لكن يكرز للأمم من خلال مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب. موضوع اللي شاغل ذهنه مش عمل آيات ولا معجزات، لكن كلمة الله الحية والنبوات والرموز الموجودة في العهد القديم القادرة أن تجتذب النفوس لربنا. كل يوم سبت 3 سبوت ورا بعض يروحوا يقعدوا مع مين؟ يقعد بولس الرسول يقعد معهم، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. نقف عند الحته دي شوي. كنا نتخيل ان بولس وسيلة ذكريات السجن ما تضيعش منهم. ده مش السجن، ده اتضرب بالعصي واتشددت الحراسة عليهم وعمل معاملة قاسية، ولكن العكس. لما طلعوا من فيليبي وعبروا لغاية ما وصلوا لتسالونيكي، راحين بخبرة جديدة اسمها خبرة الحياة المقامة. عشان كده كان الحديث بتاعهم كل أسبوع عن إيه؟ الآلام والقيامة من الأموات. كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. شفناه ولمسناه وسمعناه وتمتعنا بخبرة الشركة مع آلام المسيح وخبرة القيامة معه. يعني سجن فيليبي ده عامل فيهم ايه؟ اداهم مادة جديدة رائعة عملية للكرازة والتبشير. شوف رسالته لأهل تسالونيكي يقول ايه في الأصحاح الثاني الآية 2، بيكلمهم عن خبرته لما كان في فيليبي، يقول: بل بعدما تألمنا قبلا، لما كنا في البلد اللي قبليكم في فيليبي، لما تألمنا وبغي علينا، اتهمنا اتهامات ظلم ان احنا جايين نقيم ملك غير قيصر، كما تعلمون في فيليبي جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. يا ربي، هل ممكن دي تبقى خبرة كل واحد وكل واحدة فينا بعد كل ضيقة نعيشها، ويشوف الأرض اللي بتتزلزل والأبواب اللي تتفتح والقيود اللي بتتحل والقلوب اللي بتنفتح لكي تقبل كلمة الإيمان؟ مش ممكن إنسان يقدر يشهد للمسيح بدون الآلام. وزي ما بيقول أحد آباء البرية: كنيسة بلا صليب كعروس بلا عريس. كنيسة بلا صليب كعروس بلا عريس. فخبرته هو داخل تسالونيكي، داخل بيقول كده: عندي خبرة جديدة، هي مش جديدة، ما حصلتش، لكن بتتجدد باستمرار وتنمو باستمرار. دقنا عزوبة الآلام بتاعت المسيح والقيامة معه، وشفنا أبواب السماء المفتوحة، وشفنا روح الله القدوس العامل في مدينة فيليبي اللي تألمنا وافتري أو بغي علينا فيها وكنا موضع سخرية، فصار المسيح إيه؟ ممجدا فينا. لا كأننا نرضي الناس بل نرضي الله اللي هو استحسننا واخترنا لأنه بيختبر قلبنا. مين فينا يقدر يقول الكلمة دي يا بولس؟ أقدر أقول لك: يا ربي، أنت تعلم قلبي إني أحبك وأشتهي خلاص العالم كله، وأحتمل بل أفرح وأتهلل بشركة الآلام معك. ولذلك كلمات بولس الرسول هي مش كلمات جديدة، لكن هي خبرات جديدة حية. فكانت الثمرة إيه؟ فاقتنع قوم منه. ربما كلمة قوم، يا مجموعة صغيرة، دول من اليهود، وانحازوا إلى بولس وسيلة. مجموعة من اليهود قالوا: أنا بعد الخبرة اللي انتوا حصلت معكم في فيليبي واللي شفناها في عينيكم وفي وشكم وفي تصرفاتكم وطول الثلاث أسابيع دول، أهنا ابن المسيح بتاعكم. ومن اليونانيين المتعبدين، اللي هم الوثنيون اللي قبلوا الدخول إلى اليهودية أو قبلوا الإيمان بالإله الحي وكانوا بيحضروا المجمع اليهودي سواء ختنوا أو لم يختنوا بعد، دول اليونانيون المتعبدون، وجمهور كثير من النساء المتقدمات، عدد ليس بقليل. الغالبية كانوا إيه؟ يعني كان في من اليهود شوية ومجموعة كبيرة من اليونانيين، لكن الجمهور الضخم من النساء المتقدمات عدد ليس بقليل، اللي كان فيهم الوقار. كل خدمة تنجح بالضيق وأيضا تولد ضيق جديد عشان تطلع خدمة جديدة. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، راحوا دوروا في السوق على ناس من مش عايز أقول اللفظ اللي بيتقال عنهم، يعني اللي هم عايشين في الشوارع، قالوا: تعالوا اشهدوا وقفوا هيجونا الدنيا ونديكم فلوس. واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة، قالوا: إيه اللي جايين دول يبوظوا لكم البلد؟ وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. بيت ياسون ده رجل يهودي فتح بيته ليهم، فهاجوا دخلوا قالوا: تجيبونا الرجلين دول اللي جولكم. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، ناس اللي بوظوا البلاد اللي هم من بولس وسيلة وجايين يلخبطونا تسالونيكي. وقد قبلهم ياسون هذا الرجل اليهودي، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع. الله نفس الاتهام اللي كان إيه ضد المسيح، وده في كل بلد، في فيليب تلاقيها، وهنا تلاقيها، في تسالونيكي وفي أورشليم تلاقيها، أينما وجدت الخدمة الاتهام المستمر هو أن يسوع قد ملك بالصليب. مش قادرين يطيق، العالم لا يطيق ملكوت الله من خلال الصليب. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا وأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهما. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا إلى بولس وسيلة ليلا إلى بيرية. طلب بسرعة، كان هم زوغوهم قال لهم روحوا بيرية، وقال لهم إيه، وهما لما وصل مضيا إلى مجمع اليهود. مش طلعوا من تسالونيك إلى بيرية وقالوا نستخبى ببيت من البيوت، قال لا أنا نروح نخدم. أول ما وصلوا بيرية راحوا فين؟ مجمع اليهود عشان نتكلم عن المسيح. طب لموا الموقف كده لما الجو يهدى في تسالونيك اللي جنبكم، قال لا خدمة دي احنا مسلمينها من ربنا. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيك، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ بدوا يجيبوا العهد القديم ويفتحوا النبوات ويقروا، وبدت تبقى حلقات دراسية جميلة مع فكر روحي حلو. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. إذن أحبائي نقدر نقول إن عمل ولاد ربنا هو الشهادة الحية للمسيح. لم يكن يشغل قلب بولس وسيلة مجرد تخطيط بشري، هنروح فين ونعمل ايه، هو يعرف حاجة واحدة، الله ائتمني على عمل، إلهي بيقود العمل، إلهي بيديني خبرات يومية لعمله في وسط الآلام والضيقات، بيبان السماء بتتفتح لي وأبواب القلوب بتتفتح للمسيح، وكثيرون كل يوم ينضمون إلى المسيح. لم نسمع هنا في بيرية عن أنهم عملوا معجزة، وأيضا في تسالونيكي لم نسمع عن معجزات. كان موضوع المعجزات بالنسبة لبولس الرسول لم يكن في الحقيقة مجرد الكرازة. بولس الرسول لما كان يدخل زي ما سمعنا هنا في بيرية يفتح الإنجيل العهد القديم ويبتدي يتكلم بكلمة الله ويدخل في دراسات جميلة ممتعة، وكان الأحاديث المحاججة بروح الحب وبروح الإيمان بعمل روح الله. بحزن جدا لما بتتحول أعداتنا إلى الأحاديث المستمرة عن المعجزات. صراحة كده خلينا صراحة، في معجزات وبنؤمن بيها. بولس الرسول تم أخرج الروح الشرير من الجارية روح العرافة، لكن لما تسأله بتعمله عشان الناس، يعني عشان تقول أنا لي سلطان بالمسيح يسوع على روح العرافة، قال لا دي غالية علي، إنسانة غلبانة مستعبدة لروح عرافة. فأمر الروح باسم يسوع الناصري فخرج الروح الشرير أو روح العرافة. فما كانتش المعجزات مجرد إبراز للسلطان، لكن المعجزات بالعبارة اللي كان دايما تقال في الأناجيل، ولما تحنن يسوع، ولما تحنن يسوع لقي مريم ومارتا يبكيان، يقول كده بكى يسوع. يلقي واحد فيه أرواح شريرة، تحنن عليه يسوع. لما قل الأعميان تحنن عليهما يسوع. إذن كان غاية المعجزة ليست إبراز سلطان، لكن إعلان حب داخلي حقيقي. كان ده عمل الرسل، إنه لما يقف بطرس الرسول ويوحنا ويقولوا للمقعد عند باب الجميل إنه يقوم، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك، بنحبك. نفسي مفهوم المعجزة يبقى هو مفهوم الحب للنفس البشرية ولقائها مع الله. احنا مش بنبص للمعجزة بالصورة انه ده الدليل، او مثلا يعني فلان ده قديس عشان بيعمل معجزات. لما بأسأل كتير ايه اخر معجزة عملها ابونا بشوي، بقول لهم وبذكر لهم المعجزات التي صنعها المسيح في توبة الكثيرين بعد نياحته. كانش يشغل ابونا بشوي ان واحد مثلا عنده سرطان يتشفي، كان يروح يزوره كل يوم ويهتم بيه، وممكن يركع جنبه ويصلي له ويدهنه بالزيت ويبقى مشغول بيه، خاصة ان كانت الحالات قليلة جدا، اسكندرية كلها يبقى حالة ولا حالتين في السنة. لكن ما كان يشغله انه وهو يتكلم مع المريض كلمه عن السماء، لانه في اوشيه المرضى الصلاه الاولى يقول وان ايه اردت انك تاخد نفسه فرس الملاك ياخده يحرسه ويطلع بيه للسماء. انا دلوقتي بنصليها سرا، يقول لك راح تصلي على واحد عيان تقول له اذا حب دقيت تاخد روحه بعت له ملاك ياخده. كان ابونا مخيل ابراهيم الله ينيح نفسه يقولها علنا بصوت عالي، وكان يزعل مننا ليه ما بنقولهاش. لازم الناس تعرف ان احنا بنصلي، اذا عايز يشفيه يشفيه، مش عايز يشفيه يبعت له ملاك وياخده ويدخله السماء. احبائي اسف ان تحولت مكتباتنا الكنسيه الى كتب اغلبها عن المعجزات، اسف الكلمات. نفسي ادخل كده المكتبه ألاقيها كلها عن رب المجد يسوع وخلاص، وعن السماء والأبدية، وعن الإنجيل، وعن تفاسير عهد القديم وتفاسير عهد الجديد، وعن فكر الآباء في الحياة الأبدية، وعن فكر الآباء في نظرتهم للفضيلة ونظرتهم للخلاص ونظرتهم للسماء ونظرتهم للزواج، الحياة المعاشة في المسيح يسوع. نفسي يا رب نركز على عزوبة كلمة الله اللي هنا يقول عنها معلمنا لوقا البشير عن بولس وسيلة، يقول كده وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ هل هذه الأمور هكذا؟ احنا شايفين في بولس وسيلة الفرح الروح، شايفين قوة القيامة، يا ترى في أساس إنجيلي أو أساس كتابي لهذا العمل؟ لو سألنا معلمنا أو القديس يوحنا ذهبي الفم تقول له إيه رأيك في الإنجيل؟ يقول لك الإنجيل أنشودة السماء، الباب اللي بيتفتح للقلب عشان يدخل القلب إلى السماء. نفسنا يا رب نعيش بهذا الفكر الكتابي الحلو، ما يبقاش استعراض المعجزات والحاجات دي كلها. ولن أتجاهل شفاعة القديسين، ولن أتجاهل قوة عمل الله في حياة الرسل والتلاميذ وفي حياة القديسين والشهداء وفي حياة المؤمنين. ولكن ما يحزنني ان احنا نحط المسيح ورا. مسيحنا هو الكل في الكل. اتكلم عن ماري جرجس، بشوف المسيح اللي في قلبه، ولما اشوف معجزه تشوف قوه الله العجيبه العامله لخلاص النفس قبل خلاص الجسد. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي انه في بيريه، ايضا نادى بولس بكلمه الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموتاوس فبقي هناك. حاجة لطيفة. طبعا تسالونيكي قالوا احنا قلنا بقى يرحلوا عن المقاطعة كلها، لا يقول البلد اللي جنبنا لس. فراحوا بعتوه قال لهم ايه اللي بتبعتوه ده؟ الناس دول ناس تعبانين. لما الإخوة المؤمنين سمعوا كده قالوا البوس لو سمحت ما يهمش، محافظة على حياتك وعشان الخدمة امشي. ويقعد مين؟ سيلة وتيموثاوس. قعد هنا حتة غريبة، يقول ايه؟ للوقت ليذهب كما إلى البحر. يعني هم طلع بولس كده ومعاه المجموعة اللي بتودعه، طلعوا ناحية ايه؟ البحر. فطبعا وصل الخبر ان بولس هياخد سفينة ويمشي، وعلى ما عدى كده شوية وراح بحارة من الحارات زوغ وطلع على ايه؟ طلع على طريق تاني، اخد طريق البرية. والذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اثينا، عشان التانيين يطلعوا يقولوا خلاص مشي بقى، فيرجعوا تاني لتسالونيكي وتنتهي القصة. وهو رجع من عن طريق البرية وراح لأثينا. معلمنا بولس الرسول ومن معه خاصة سيلة كرز في فيلبي عند شاطئ النهر في مكان للصلاة شوية، وكرز بالتسبيح والتهليل في داخل السجن. وفي منطقة تسالونيكي كرز في المجمع اليهودي، لأن في مجموعة كبيرة يهود في المنطقة، لمدة 3 أسابيع، وكسب قوم منهم ومجموعة من اليونانيين المتعبدين وأيضا جمهور كثير من النساء المتقدمات. وحصل الثورة على ياسون، واضطر بولس أن يهرب أو يروح إلى بيرية. وفي بيرية أيضا تكلم في مجمع اليهود، ما نعرفش قعد قد إيه، لكن يقول إيه؟ يقول إنهم الناس قبلوا الإيمان، كانوا أشرف من بتوع تسالونيكي، وبدوا يتمتعوا بالنبوات والرموز وكل ما ورد في العهد القديم. النهاردة دخل إلى أثينا كرازة من نوع جديد ومهمة جدا لخدمة الأمم. كان في بلدين يهموا بولس الرسول جدا، أو أكتر بلدين يهموا بولس الرسول في خدمته. يهموا روما لأن دي عاصمة الدولة الرومانية، فلو وصل لها يبقى كرز على مستوى الدولة الرومانية لجميع الأمم، فينتشر الخبر على مستوى كل العالم أن الإيمان المسيحي لكل الأمم. ويهمه جدا أن يروح أثينا لأنها كانت تعتبر أعظم مدن الغرب في الفكر الفلسفي والثقافة الهيلينية، اللي كان ليها يعني المركز القوي على مستوى العالم كله. فالبلدين دول بالذات كانوا بلدين مهمين جدا لمعلمنا بولس الرسول. أثينا مركز الفلسفة، روما مركز السلطة الرومانية. والخدمة في أثينا هيبقى لها طابع خاص، والخدمة في روما لها طابع آخر هنكلم عنه إذا سمح ربنا، كان لنا عمر لما يروح روما في آخر السفر. أنا عايزكم تتخيلوا وهم داخل بولس الرسول إلى أثينا. كان الناس بالذات اللي درسوا فلسفة، لما تدرس مثلا عن كثير من القديسين اللي من أصل غني زي باسيليوس الكبير أو القديس أوروريوس أسقف نيسس أو غيره، تبص أقول لك لما درس في البلد الفلانية راح البلد الفلانية وراح فين، وفي الآخر يقول له وذهب إلى أثينا، يعني الطب في الفلسفة. فكان اللي بيبهر أذهان الناس اللي راح أثينا من المتعلمين أنهم يدخلوا مدينة الفلاسفة، ويهمهم يروحوا إلى الأسواق بتاعت الفلاسفة ويسمعوا زي ما هنسمع بعد شوية. كان يهمهم أن كل يوم يسمعوا شيء جديد، يعني يحبوش يقولوا لا سمعنا الكلام ده قبل كده، احنا عايزين كل يوم حد يكلمنا في حاجة جديدة. الجانب الآخر ان أثينا كانت مدينة الآلهة، وكان اي إله في العالم يجيبوله تمثال ويحطهوله في أثينا، وحاطين تمثال فاضي كده ومكتوب تحت الإله المجهول لألا يكونوا نسيوا ايه يجيبوا تمثال لإله من الآلهة. على رأي احد الكتاب في ذلك العصر قال ان الانسان الذي يدخل الى أثينا يصعب عليه ان يدور على انسان، لكن يسهل عليه ان يدور على آلهة. طول ما هو ماشي على يمينه وعلى شماله في كل الشوارع الرئيسية يلاقي تماثيل، تماثيل آلهة، آلهة، مذابح. يعني موضوعين خطيرين. يا ترى هتعمل ايه يا بولس؟ هتروح مجمع يهود؟ يهود يا عم، ده هنا مكان الفلاسفة وناس ما عندهمش شغلانة غير الحوار، ولازم يكون حوار جديد وإلا يبقى تريقة، وناس بيتعبدوا لآلهة على مستوى الآلهة كلها، آلهة العالم كله. هتقول لهم ايه؟ هقول لك جاي ابنا بإله جديد، طب هات لنا تمثال نحطه مع التماثيل بتاع الآلهة بتاعت. لكن فيش إله يحل محل كل هذه الآلهة. الحقيقة كان موقف أنا مش عارف إزاي كان يتحل. لم يكن له حل إلا عمل روح الله الفائق. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا بينتظر سيلا وتيموثاوس، احتدت روحه فيه. إيه ده بولس؟ قال أخذته الغيرة، العالم بيهلك، كل هذه آلهة وثنية، الشيطان بيملك على البشرية، الناس ما عندهمش غير فلسفة بشرية بتضرب في بعض ومليانة بالأخطاء الكثيرة. احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين. هكلمهم عن إيه؟ والذين يصادفونه في السوق كل يوم، أي واحد يقابله يكلمه. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيون. الأبيكوريون والرواقيون دول اتنين ضد بعض، مجموعة تؤمن باللذة وإن الفلسفة عيش بلا قوانين، بلا ليميتس، ما تحطش ريستريكشنز تحد من حرية الإنسان، خليه سعيد، عايز يزني يزني، عايز يسرق يسرق، عايز ينهب ينهب، سيب الناس تعمل اللي عايز تعمله. والتانيين مذهبهم الايه؟ الحزم الشديد، زي موضوع الفريسيين، ده اعمل ده وتعمل ده ويعمل ده، وحرفيين الى ابعد الحدود، اتنين ضد بعض تماما. وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار، اتلموا على بعض اللي هم ضد بعض وقالوا يا ترى الرجل ده بايه، ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، بأنه حيجيب لنا إله جديد نحطه مع الآلهة بتاعتنا، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس، لهي سوء الفلسفة، قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد؟ ممكن تفحصونا الراجل ده بيقول لنا إيه؟ مش فاهمين، بيكلمنا يا ترى عن إله جديد ولا ده راجل مهزار؟ عارفين مهزار يعني ايه؟ مهزار يعني مش فتح هزاره ضحك، لا، مهزار ده عبارة عن تقال عن الإنسان التافه. ليه؟ لأن كان في طيرة يسموها مهزار، الطيرة دي تمر كده وهي ماشية تلاقي حباية في الايه؟ وسط الزبالة، تلقط الحباية وتطير. لقيت في الشارع أي حباية كده في وسط التراب، تاخد الحباية وتطلع. فلما يكون إنسان تافه يقول ده ما يستاهلش نتكلم معاه، ده عامل زي الطيرة دي اللي طلعت الزبالة عشان تاكل منها. فبيسموا بولس الرسول ما هذا المهزار، الرجل اللي جاي يوكلنا من الزبالة. واللي كانوا أحسن شوية قالوا يمكن يكون عنده إله جديد نحطه على الآلهة بتاعتنا، فممكن تفحصنا التعليم الجديد الذي تتكلم به. لأنك تأتي إلى مسامعنا. هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينيون الأجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا إيه؟ شيئا جديدا. قالوا له باين عليك هتجيب لنا حاجة جديدة، قل لنا بقى حكايتك إيه؟ فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، كلم الناس الإيه؟ الفلاسفة الجبابرة، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. أنا مدهوش كل الآلهة عندكم، أنتوا رجال دين وناس قلبكم كبير ومخكم واسع ولميتوا كل آلهة العالم، جبتوا لهم ممثلين في البلد بتاعتكم. لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا إليه لإله مجهول. مش هتروحوا النار وانتوا ناس كفار وانتوا مش بتؤمنوا بالإله الحقيقي وانتوا أبدا، أنا شايفكم ناس بتحبوا تتعبدوا ومشتاقين للمعرفة، وانبسطت انكم عاملين مذبح لإله مجهول. فالذي تتقونه، انتوا فيكم روح التقوى. شوف اسلوب لذيذ، اسلوب لذيذ لناس مين؟ وثنيون وبإيه؟ وممارسات الخطية والفساد موجود وبلاوي كتير موجودة. لم يتكلم عن كل هذه الأمور، لكن استطهم من الجانب الحلو. فالذين تتقونه وأنتم تجهلونه، هذا أنا أنادي لكم به. أنا مش جايب لكم حاجة جديدة، أنا بكلمكم عن الإله المجهول اللي أنتم تتقونه تعبدونه وأنتم لا تعلمون. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. كسر اللي عندهم بس بهدوء وبلطف، ما قال لهمش لا 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 ده خطية وده، قال لهم الإله اللي انتوا بتعبدوه إله بس انتوا مش قادرين تفهموه، لأنه لا يسكن في هذه المذابح اللي بنصنع بالأيادي ولا يخدم بأيادي ناس. ده هو اللي بيخدمكم مش انتوا اللي بتخدموه، كأنه محتاج إلى شيء، احنا المحتاجين له مش هو المحتاج لنا. بدأ يديهم مفاهيم ايه غير اللي في ذهنهم خالص. إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، هو اللي مديني الحياة، حتى النفس اللي طالع مني ده عطية منه، هو اللي مدينا كل شيء. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنه. الحقيقة حكمة إلهية فائقة أعطيت ليه من روح ربنا. قال لهم أنا مش جاي أكلمكم كرجل يهودي، ونحن شعب الله، وأنكم أنتوا ناس فزدانين، الصورة اللي عندكم دي تشيلوها خالص. ما دي كانت مداية إيه؟ مداية كل العالم. إيه يعني ما فيش في كل العالم غير الشعب اليهودي ده هو شعب ربنا؟ قال لهم كلنا من دم واحد، ولينا أب واحد، ولينا أم واحدة، ولينا إله بيحب الكل. هذا الإله اللي خلقني خلقك، واللي اداني حياة اداك حياة، واللي اداني نفس اداك نفس، واللي اداني كل شيء اداك كل شيء. هذا الإله صنع من دم واحد كل أمة، كل الأمم دي من رجل واحد آدم، ويسكنون على كل وجه الأرض، الأرض دي كلها بتاعت ربنا. وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، هو اللي موضب كل أمور الأرض، هو اللي موضب التاريخ كله والزمن كله، لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه، مع أنه عن كل واحد منا ليس ببعيد. ليس بعيدا. يا سلام، إيه ده؟ إيه روح الرجاء ده؟ قل لهم ربنا ده اللي هكلمكم عنه، مش إله في السماء بعيد عنكم، ولا هكلمكم عن حاجات معقدة. الإله الذي أكلم عنه لكم ليس بعيدا عنكم. ياه، أنا زيكم، وإلهي إلهكم، واللي بيديني بيديكم، واللي بيخطط لي بيخطط لكم، والأرض كلها بتاعته، وهو بيخطط التاريخ كله. وبعدين إيه؟ وهو ليس بعيد عني ولا عنكم، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. هيبتدي يتكلم بقى عن نعمة البنوة، ده احنا ولاده، ده احنا ولاده، مش ولاده بالجسد لكن بنعمة الحب بتاعته، أحبني، مولودين ليس من دم ولا من مشيئة رجل لكن من الله قد ولدوا. أنا مربوط بإلهي، بأكلمه أقول له أبانا، مش بس أبي، أبا أب الكل. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر النقش، صناعة أو اختراع إنسان. مش أنا اللي بعمل الإله، ولا أنا اللي بجيب بالذهب وكون منه صنم، لكن الإله ده هو اللي إيه؟ هو اللي أنا ذريته، أداني نعمة البنوة وأنا مدين له بهذا الحب. والكلام ده مش بتاعي بس، ده الشعراء بتاعكم، الأنبياء بتوعكم بعضهم قالوا نفس الكلام، بس لخبطوا نوم إيه؟ أملوا آلهة من الذهب والفضة. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان. الدعوة المطلوبة النهاردة مش ليكم، دعوة لي وليكم. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، مش هيحاسبكم على الماضي، متغاضيا عن أزمنة الجهل، يعني ما فيش مسامحكم على الماضي، نبتدي بداية جديدة. لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. طبعا هنا قال برجل لأنه مش هيقدروا بسهولة يقبلوا كشف عن لاهوته، فبيسميه كرجل، هو حقيقة صار إنسانا، بعدين هتكلم عنه كأنه هو الله. طبعا مشي بالتدريج بالتدريج لغاية ما فتح الباب وقال لهم السماء مستنياكم والأبدية منتظراكم، ويوم الرب ده مش لشعب معين، ده لكل الأمم. الله يريد أن يتغاضى عن كل أزمنة الجهل. أول ما سمعوا القيامة، ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، قالوا كل اللي قلته صح إلا الحدوتة الأخيرة دي، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. بصراحة كلامك لوجيك، قل لنا إيه الحدوتة دي. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهم. ربما كانوا عدد يعني مش كتير، لأنه بيذكر طبعا الشخصيات البارزة ديونيسيوس الأريوباغي اللي كان قيل عنه أنه هو اكتشف بتاع فلك واكتشف الظلمة وسببها، كان بيتساءل ايه سبب الظلمة. بعدين بولس الرسول كلمه عن الصليب، كيف حدثت الظلمة أثناء الصلب، وامرأة كانت مشهورة اسمها دامرس وآخرين معهم. احنا عايزين نعرف احبائي عند الحتة دي، العزة الجميلة اللي تحتاج مننا إلى أعداد طويلة نكتشف فكر الله وخطة الله وأسلوب الله في التعامل. إنسان يقف وسط وثنيين وأناس متكبرين متعجرفين ويظن أنهم سادة العالم في الفكر، وأناس يعتزوا بأنهم يعني أكثر اتساعا للفكر وللقلب بأنهم أقاموا ممثلين عن كل الآلهة في كل العالم، وأناس لا يطلبون إلا كل يوم يسمعوا شيء جديد، لم يبحثوا عن الحق من أجل الحق. يتكلم إزاي؟ الحتة اللي دخل بيها دخل بفكر إيه الجميل في القدامي وأسحبه من حتة الحلو، بدل ما أقول فلان ده وحش كده أقول فلان ده حلو في كذا وكذا وكذا، لكن نقص الحتة الصغيرة دي. يا رب يدينا ان احنا نتعلم كيف نتعامل مع أبنائنا، مع إخوتنا، مع جيراننا، مع أصحابنا، مع كل العالم بروح الحب وليس بروح العجرفة. على رأي أظن ماري إسحاق السورياني يقول الحق بدون الحب يبقى إيه؟ الحق بدون الحب يبقى عنف، يبقى تحول الحق إلى عنف. الحق ليه جانبين، ليه الحقيقة الصادقة غير المتغيرة، وله الحب المتسع فوق الكل. ما تقدرش تقول أنا بتكلم بقول الحق وأنت تحمل كراهية، لأنك تبقى بتحمل روح العنف لا روح الحق. معلمنا بولس الرسول يقدم لنا صورة جميلة كيف نتعامل مع الآخرين بروح الإيه؟ بالروح الجميل، مش بحب حتى الحوار مع الآخرين اللي فيه التخبيط، مش أسلوبنا، لا أسلوب المسيح رب المجد، ولا أسلوب بولس الرسول، ولا أسلوب الكنيسة الأولى، لأن أسلوب الكنيسة الأولى هو أسلوب الحب. العالم عطشان إلى المحبة، كل إنسان بيتخيل أنه اللي في مخه هو الصح وإلا ما كانش يقبله. لكن علشان أقدر أدخل في مخ الآخر وأدخل إلى قلبه، الكل يحتاج إلى الحب. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان ليكم حب بعضكم لبعض. أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. أولاد ربنا فيهم حب، وأولاد إبليس فيهم كراهية وبغضة وعنف. أولاد الله يحملون أيقونة الله لأن الله حب، الله محبة. فنفسنا أحبائي ربنا يدينا نعمة زي ما أعطى معلمنا بولس الرسول، ويبقى أن هذا الحب ليس فقط في حوارنا مع الآخرين أو مع أقربائنا، ولكن أيضا في صلواتنا وطلباتنا. صلاة بدون حب لن يقبلها الله، بدون الحب لن نستطيع أن ندخل إلى السماء ولا أن نتمتع بالوقوف أمام عرش الله. إلهنا الصالح يعطينا جميعا أن نختبر هذه الحياة المقدسة المرضية المملوءة حبا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.